بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: حدثنا محمد.
فيندرج في ذلك الأذان ويكون بغير طهارة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان، كما سنوضحه بعد.
إن هذا من فعل بلال، وهو من الأحاديث الموقوفة على بلال.
قوله وكان ابن عمر إلى آخره، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن طريق نسير.
أخرجه عبد الرزاق وابن عمر.
قال: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
وابن أبي شيبة، نعم. عبد الرزاق وابن أبي شيبة كل في مصنفه.
عن طريق نسير، وهو بالنون والمهملة مصغر، ابن ذعقول، ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام.
ذعلوق، نعم.
عن ابن عمر. قوله وقال إبراهيم يعني النخعي.
كل هذه آثار نقلت عن الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم في آداب الأذان. نعم.
وقوله وقال إبراهيم يعني النخعي إلى آخره وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم.
وظاهرها أنه يؤذن بغير أذى بغير وضوء ثم يدخل ويتوضأ ثم يقيم للصلاة وهو على وضوئه. نعم.
قوله وقال عطاء إلى آخره وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا متوضئا.
يعني هذا من أكمل الآداب. نعم.
هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة.
وكأن اعتبر الأذان جزء من الصلاة لأنه فاتحة الأذان فلذلك يشرع فيه الوضوء. نعم.
ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده ضعف. قوله وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك.
نعم.
من كتاب الحيض وأن مسلما وصله
وأن
مسلما وصله.
نعم.
وفي
أن وصل هذا الحديث بدلا من أن يريده معلقا. نعم.
وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين.
يعني في عدم اشتراط الوضوء للأذان
لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن.
ينافيه الالتفات وهو عند قوله عند الحيعلتين وجعل الأذنين الإصبعين في الأذنين كل هذا يتنافى مع الخشوع وهو مباح وجائز في الأذان. نعم.
وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة والاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم.
وهذه عادته رحمه الله ليشعر بأن المسألة محل خلاف وتردد ونزاع بين أهل العلم.
قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري. قوله هاهنا وهاهنا بالأذان كذا أورده مختصرا ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم حيث قال فجعلت أتتبع فاهها هنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
ومشعر بأن الذي يتتبع فاه غير المؤذن. نعم.
وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين
عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
وبوب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفهم بفمه لا ببدنه كله. قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ: فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان، إحداهما الاستدارة،
أنه يستدير بدلا من أن يلتفت،
والأخرى وضع الإصبع في الأذن. ولفظه عند الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فأما قوله ويدور فهو مدرج في رواية سفيان عن عون، بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه،
يعني وليست من أصل الحديث.
قال: رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. قال سفيان: كان حجاج يعني ابن أرطاه، يعني ابن أرطاه، يذكر لنا عن عون أنه قال فاستدار في أذانه، فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة. أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم، وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان، لكن لم يسم حجاجا، وهو مشهور عن حجاج،
يعني الحديث. نعم.
أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه، ولم ينفرد به، بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء. وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل، وهو قيس بن الربيع، فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر. أخرجه أبو داود. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس، ومن نفاها عن استدارة الجسد كله. ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة. واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأولين مرة وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال: ورجح الثاني، لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما،
يعني من الالتفات.
قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.
وغالبا ما تكون المنارة مستديرة فتناسب الالتفات والدوران.
وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق، من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي إسناده ضعف. قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرضي عن بلال، وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. ومن ثم قال بعضهم يجعل يديه فوق أذنه حسب يضع ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال واستحب
لأنه يعني أرفع صوتا.
قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. قال الحافظ تنبيه، لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها،
لكن الظاهر أنها المسبحة يعني السبابة،
وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. قال الحافظ تنبيه آخر، وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم،
يعني نسبهم إلى البخاري ومسلم وهذا وهم، والصواب أنه ليس فيهما.
قال وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان فما أجاد، لإيهامه أنهما متوافقتان. وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك، والله المستعان.
نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك،
يعني هذا من حسن أدب اللفظ، لأن الظاهر أن قوله فاتتنا الصلاة أن الفوت من غيرهم، لكن قوله لم ندرك أن هذا التقصير منسوب إليهم، فكان هذا أولى من أن ينسب التقصير والفوت من غيرهم. وإن رجح الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة لا كراهة فيها وأنها مساوية لقولي لم ندرك لمجيء النصوص بقوله وما فاتكم فاتموه. نعم.
ولكن ليقل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح،
يعني وما فاتكم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وهذا محل الشاهد قولي وما فاتكم، وهو استخدام نبوي يرد على من كره ذلك. نعم.
قال الحافظ في شرحه قوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، أي هل يكره أم لا. قوله وكره ابن سيرين إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون،
يعني هذه المقالة.
قال كان محمد يعني ابن سيرين يكره فذكره. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرفع على الابتداء وأصح خبره، وأصح خبره.
أيوة، صحح الخبر الذي نقله عن النبي في قوله وما فاتكم فأتموا. نعم.
قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرفع على الابتداء وأصح خبره، وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين. ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز.
نعم.
وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ، لأنه قال وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات. لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين.
نعم.
وقوله أصح معناه صحيح، أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه،
يعني من حيث المعنى غير صحيح لأن النص ورد بخلافه وجاء بلفظه وما فاتكم، لكن قوله صحيح يعني بنسبة هذا القول إلى محمد بن سيرين. نعم.
وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما يرجح جواز قوله فاتتنا الصلاة.
وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرأة عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك. قوله شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله.
فاندفعت تهمة التدريس والانقطاع.
قوله جلبة الرجال في رواية كريمة والأصيل جلبة رجال بغير ألف ولام،
يعني مضاف ومضاف إليه،
وهما للعهد الذهني، وقد سمي منهم أبو بكرة رضي الله عنه فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه نحوه في نحو هذه القصة. وجلب بجيم ولام وموحدة مفتوحات، أي أصواتهم حال حركتهم، واستدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته.
نعم.
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب لا يسعى إلى الصلاة إلى آخره،
أي لا يخرج فيها مسرعا بغير خضوع وخشوع.
سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيل ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي
نعم،
عن غير السرخسي، وثبوتها أصوب لقوله فيها وقاله أبو قتادة.
نعم.
لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة، ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق، فيكون ذكر أبي قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه ساقه عنه. قوله: وعن الزهري، أي بالإسناد الذي قبله، وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه، أي أن ابن أبي ذئب حدث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة، وقد جمعهما المصنف في باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه، عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري، وجزم بأنه عنده عنهما جميعا،
قال وكان ربما اقتصر على أحدهما.
تارة يقول هذا وتارة يقول هذا.
وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده. قال وقول عبد الرزاق أصح. ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق، وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما. وقد أخرجه المصنف في باب المشي إلى الجمعة من طريق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما،
يعني البخاري رحمه الله،
كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده، فترجح ما قال الدارقطني.
نعم.
قوله إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك،
يعني يغلب عليه رجاء إدراك الركعة الأولى، إدراك التكبيرة في الركعة الأولى فيسرع.
ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل
يعني
له،
فيكون سريع النفس غير خاشع،
فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح. انتهى. وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة وهو مخالف لصريح قوله إذا أتيتم الصلاة، لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. قوله وعليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر ولغيره وعليكم السكينة بغير باء،
يعني بدون حرف الباء، قالوا لأن قوله عليكم السكينة العبارة أو اللفظ متعد فلا يحتاج إلى حرف الجر، ومن قال إنه يحتاج إلى الباء هو غير متعدي فيحتاج إلى حرف يعديه. نعم.
وكذا في رواية مسلم من طريق يونس، وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على الإغراء، وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، واستشكل بعضهم دخول الباء، قال لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم، وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث عليكم برخصة الله وحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء وحديث فعليك بالمرأة، قاله لأبي طلحة في قصة صفية، وحديث عليك بعيبتك. قالته عائشة لعمر
رضي الله عنه لما جاء يعني يتكلم فيما نقل أنهم يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث عليكم بقيام الليل، وحديث عليك بخويصة نفسك، وغير ذلك،
وكلها جاءت وقد أدخلت عليه أدخل عليها حرف الباء، ولا يعتبر ذلك مخالفا لقواعد العربية.
ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده، إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء، وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين، والله أعلم. قال الحافظ فائدة: الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قوله والوقار، قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة،
يعني في شرحهما لهذا الحديث في كتاب مسلم. نعم.
وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقا،
بين الوقار والسكينة. نعم.
وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. قوله ولا تسرع، فيه زيادة تأكيد، ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعلوا، أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا. وهذا محكي عن إسحاق بن راهوية، وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة. قال النووي: نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئا، لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة.
نعم.
وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى، وهو معنى مقصود لذاته، وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم أن بكل خطوة درجة، ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
أي أدرك.
قوله فما أدركتم فصلوا، قال الكرماني: الفاء جواب شرط محذوف، أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قال الحافظ: قلت أو التقدير، إذا فعلتم فما أدركتم، أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله: فما أدركتم فصلوا.
نعم.
ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور
الذين جعلوا أن من أدرك الركوع أدرك الركعة.
وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقياسا على الجمعة. وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه، وأنه ورد في الأوقات، وأن في الجمعة حديثا خاصا بها. واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها.
نعم، ولا ينتظر إلى حال معينة.
وفيه حديث أصرح منه، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. قوله: وما فاتكم فأتموا، أي أكملوا. هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقضوا، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه
في قوله فقضوا. نعم.
وقد روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال فقضوا. وأخرج مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ فأتموا. واختلف أيضا في حديث أبي قتادة، فرواية الجمهور فأتموا وقع لمعاوية بن هشام عن سفيان فقضوا، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه. وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضا. وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة. واختلف في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كذا، قال وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي. قال: قلت ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ صل ما أدركت واقض ما سبقك. والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فاقضوا.
فاقضوا، نعم.
وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى.
نعم، بدلا من افتراض المعنيين واختلاف التقدير. نعم.
وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا،
يعني فإذا فرغتم من الصلاة.
ويرد بمعان أخر، فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا
في من جاء متأخرا. نعم،
لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد، ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور،
لأنه قد فعل. نعم.
واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. وكأن الحجة فيه قوله ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن، أخرجه البيهقي
على هيئة آخرها. نعم.
وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط، وهو القياس. واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدث الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة. وسيأتي
التي هي في ظاهرها أول صلاته،
وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.